الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، كتاب الجنائز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح وكسر، من جنز الشيء إذا ستره، وهي اسم للنعش الذي عليه ميت. ومناسبته لكتاب الصلاة ظاهرة، لأنها صلاة، إلا أنهم يزيدون مع الصلاة أحكاما أخرى تتعلق بتجهيزه و تغسيله وتكفينه، وكذلك ما يسبق ذلك من أحوال المحتضر وعيادة المريض كما سيأتي. نعم،
أحسن الله إليكم. وفيه خمسة مباحث: عيادة المريض والمحتضر، وغسل الميت، وغسل الميت وتكفينه، والصلاة عليه، والدفن.
نعم، عرفت هذه باستقراء ما ذكروه، ويتخللها مسائل أخرى لكن تركت اختصارا. نعم.
المبحث الأول في عيادة المريض والمحتضر، وفيها مسألة.
نعم.
الأولى في حكمها: سنة ولو لكافر.
عيادة المريض والمحتضر سنة ثابتة بعموم قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله، فأما فعله فقد عاد مرضى من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كعيادته لسعد، وعاد عمه أبا طالب وهو يحتضر ودعاه إلى التوحيد كما هو ثابت في الصحيحين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا دنا منه وجلس عند رأسه وسأل عن حاله ويقول له كيف تجدك. وجاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. وهذا من ندبه وقوله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي موسى في الصحيح أيضا: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. وللشيخين حديث أبي هريرة: يرفعه حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها عيادة المريض. ولهما أيضا من حديث البراء وهو من أحاديث العمدة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وذكر من المأمورات عيادة المريض. ومن السنة إذا عاده وكان المرض قد اشتد به أن يفتح له أبواب الرجاء وينفس له في أجله، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: لعلك أن يطول بك العمر فيسر بك أقوام ويساء بك آخرون. وقد كان. وفي عيادة الكافر مصلحة من جهة تألفه للإسلام إن أمكنه أن يسلم، أو تألف من يقوم عليه من أهله، وهذا الذي حصل في عيادته صلى الله عليه وسلم للصبي اليهودي، فإنه أسلم وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه العيادة الكافر لا تنافي البراءة من الكفر والكافرين، لأن البراءة عمل قلبي، هذا الذي تجتمع به النصوص. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه المواد القلبية مع الإعانة لهم على كفرهم، وأما مجرد الإحسان بالقول أو بالعمل فإنه مشروع لغير الحرب. قال عز وجل في القول: وقولوا للناس حسنا، وهذا عام في الكافر وغيره. وفي الإحسان بالفعل كعيادته لهذا الغلام اليهودي، وقد كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية: ما يسن فيها أربع. يسن في عيادة المريض قول ما ورد، وقراءة ياسين على المحتضر، وتلقينه لا إله إلا الله، وتغميض عينيه، والدعاء له إذا مات.
يسن فيها أربع باستقراء ما ذكره الفقهاء وما دلت عليه أدلة السنة، منها الدعاء للمريض بقوله لا بأس طهور إن شاء الله على وجه الرجاء، هذا إذا كان المريض مؤمنا، وأما إذا كان منافقا أو كافرا فإن المرض لا يطهره من ذنوبه. والحديث في البخاري. ومنها في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، فإنه إذا قالها بصدق شفى الله ذلك المريض. ومما يسن أيضا من الدعاء الرقية إذا كانت غلب على ظنه أنها تنفعه، كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بسم الله أرقيك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، لما سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من الأدعية العامة. فالدعاء أمره واسع، لكن الدعاء بما ورد خير من ما لم يرد، هذا أفضل، والله أعلم. نعم. وفيه إحسان للمريض، وفيه إحسان أيضا للنفس، لأن الملائكة تؤمن على دعاء الداعي وتقول له: ولك مثل ذلك. وفيه أيضا أجر من جهة اتباع السنة. نعم.
وقراءة ياسين على المحتضر،
هذه السنة الثانية، لا تقرأ على المريض وإنما على المحتضر الذي حضره الموت، ويعرف هذا بأمراته إذا غلب على ظنه أنه في النزع أو قاربه. سنة له أي للعائد أن يقرأ سورة ياسين، لحديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم، يعني على من حضره الموت، لا على الميت بعد أن يموت ولا على القبر، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والحديث فيه مقال، لكن بشواهده صححه بعض أهل العلم، فلا حرج من العمل به، ولو قرأ غير ياسين كالفاتحة أو سورة تبارك فإنها منجية فلا حرج، أو ما شاء من القرآن، لأن الله عز وجل قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وإن يأس من شفاء هذا المريض لكنه لا يأس من أن تنزل عليه الرحمة بسبب ما فيه من النزع. ويستوي في هذا أن يباشر القراءة بنفسه، أو يرشد المريض أو المحتضر نفسه إذا كان يطيق أن يقرأ على نفسه، أو أن يضع مسجلا يقرأ عليه هذه السورة أو غيرها، فلا حرج، تتأتى السنة ولو بالتسجيل، لكن يترك هذا إذا كان المريض يتألم ألما شديدا ويضجر، فإنه ربما هجر، هجر يعني قال قولا مهجورا، وربما أساء الأدب مع القرآن. فلذلك في التلقين وفي قراءة القرآن عند المحتضر يراعى المصلحة وتقبل المريض، فإن بعض المرضى قد يصل به الوجع إلى غايته فيضجر من ولو من الكلمة الطيبة ولو من تذكيره بكلمة التوحيد، وكما قلنا يقرأ ما شاء، لكن ما ورد من سورة ياسين أولى. وقد تكلم أهل العلم في وجه تخصيصها، والعلم عند الله عز وجل في حكمة ذلك، لكنها سورة مشتملة على أحوال الدنيا وأحوال الآخرة ونعيم أهل الجنة ونعيم أهل القرآن، وفيها تذكير بخاتمة أهل الصلاح في مثل قوله سبحانه وتعالى في الرجل المؤمن قيل ادخل الجنة، وفي أواخرها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، ولغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها الله إلا الله عز وجل في تخصيص هذه السورة. ويستوي أن يسمعه المحتضر أو لا يسمعه، حتى لو قرأه لو علم أنه يضجر من قراءته يقرأها ولو سرا بحضرته. نعم.
وتلقينه لا إله إلا الله،
تلقينه كلمة التوحيد، يلقن الشهادتين في حديث أبي سعيد في مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في عيادته لعمه أبي طالب لقنه كلمة التوحيد الشهادة الأولى، يا عم قل لا إله إلا الله، ولم يلقنه الشهادة له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. والصحيح أنه لا ينجو إلا بالشهادتين، وقوله لقنوا موتاكم لا إله الله يعني لقنوه التوحيد المتضمن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لا أن يكتفي المحتضر بقول لا إله الله فقط، هذا إذا كان كافرا حتى يختم له بالدخول في الإسلام، وأما إذا كان مسلما فيكتفي بها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي مسلم من حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا من أدلة اشتراط العلم في قول هذه الكلمة، وأنه شرط في قبولها أن يعلم أن معناها أنه لا يستحق العبادة بحق إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا يكفي مجرد القول. نعم.
وتغميض عينيه،
وتغميض عيني هذه بعد الاحتضار وقبض النفس، بعد أن تنزع الروح ويرى علامات التحقق الموت عليه كميلان أرنبة أنفه وشخوص بصره وارتخاء أعصابه وعضلاته، وغلب على ظنه أن الروح قد فارقت الجسد، فيسن لمن حضره أن يغمض عينيه، وقد فعله صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة لما حضر وفاته، وقال إن الروح إذا قبض أو إذا قبضت تبعها البصر، وهذا يغير هيئة المحتضر فيشق على أهله، وإلا هو فلا يضره شيء بعد الموت. ولذلك جاء في حديث أم سلمة أن الناس ضج أهل أبي سلمة، والله أعلم لما رأوا بصره شخص وتبع الملك، فأغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال لهم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لأن بعضهم لما رأى هذا المنظر بدأ يدعو بالويل والثبور وينحو منحى أهل النياحة، قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه. والحديث في مسلم، وفيه مشروعية هذا يعني الدعاء كذلك، يعني هذه السنة يعني في قولنا ما يسن فيها أربع، هذا على سبيل الاختصار، وإلا هي سنن، يعني منها بعد التغميض العينين تسجيته، تغطيته بثوب، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قبضت روحه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، سجته ببردة حبرة، وهو وحديثه في الصحيحين. كذلك الدعاء له في مثل هذه الحالة عند اتجاه روحه إما لأعلى عليين أو لأسفل سافلين والعياذ بالله، فإن الدعاء هنا قد ينفعه، وهو ضرب من الشفاعة له. وهذه هي السنة الخامسة، والدعاء له إذا ما تغميض العينين، والدعاء دليلهما واحد، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضها. هناك سنن أخرى تركناها اختصارا، وتعلم من المتون والمطولات، منها الإسراع في تجهيزه، كما أرشد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهي بنفسها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما كشف له من الغيب أنها إذا وضعت فاحتملها الرجال على أعناقهم، قالت قدموني إن كانت صالحة، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. فيسن التعجل على الحالتين، على حالة صلاحه أو على حال فساده، للمصلحة إما له أو لأهله. نعم. ويذكر في هذا الموضع المبادرة في إنفاذ وصيته وفي قضاء دينه كان عليه دين، هذا كلها من السنن التي تكون في حال الاحتضار. كذلك من السنة من أسرار التعجل في تجهيزه حتى لا يتأذى أو يتأذى الناس منه، فإنه إذا طال به المكث خاصة في الأجواء الحارة قد ينتن، ثم يساء الظن به، أو يشق هذا على أهله، أو يشق حمله ودفنه على الناس. والتأجيل اليسير لحاجة لا حرج، إذا انتظروا غائبا من أهله يحضره ويودعه، أو لمصلحة عامة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة، مصلحة الاجتهاد في مكان دفنه وصفة تغسيله وتكفينه صلوات الله وسلامه عليه، والبت في أمر الخلافة، لكنه تربص ليس بالطويل، وكان لمصلحة. أما لمصلحة ضعيفة أو مصلحة لا تتحقق إلا بطول التربص، فالأولى التعجيل. وبعض الأقارب ربما أدخلوا الميت في ثلاجة الموتى ويبقى أياما عديدة لمصالح يعني مرجوحة أو ضعيفة، والأحسن لهم والأحسن له التعجيل. هذا هو الذي دلت عليه السنة القولية، وهي مقدمة على الرخصة التي جاءت في فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما ينشأ عنه هذا التأخير إرادة النقل من بلد إلى بلد، وهذا لا حرج، لكنه يخالف الإسراع، وإلا الأصل في قصد البلاد التي قد تكون فاضلة لا حرج منه. وقد دعا موسى أن يدفن في عند البيت المقدس، وعمر طمع في الدفن في البقعة المباركة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وكذلك في شان القاتل 100 اختصم فيه أهل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأزاح بصدره إلى بلد الصلاح. فقصد المواطن الصالحة للدفن كمكة والمدينة لا حرج منه، لكن بشرط أمن المفسدة وعدم التأخر الكثير بالدفن. وإذا أوصى الميت أن يدفن في مكان مفضول فلأهله أن ينقلوه إلى مكان فاضل، إلى مكان فاضل. وهذه الوصية لا تلزم إذا ترتب على إنفاذها مشقة أو مفسدة على الميت، لا تلزم، ويغني أن يدفنوه في ما هو أفضل أو في البلد التي قبض فيها. وعلى كل حال الأماكن والأزمنة لا تقدس أحدا ولا تدنس أحدا كما قال سلمان رضي الله عنه أو غيره، فلن ينفع العبد إلا في منتهى أمره إلا عمله. لكن قصد الأماكن المقدسة للدفن كداخل الحرم والبقيع في المدينة أو في بيت المقدس مشروع إذا لم يترتب عليه مفسدة. نعم.
أحسن الله إليكم. المبحث الثاني في غسل الميت، وفيه خمس مسائل. الأولى: حكمه فرض كفاية إن كان مسلما ولو محرما أو سقطا.
نعم، فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه في قصة الذي وقصته الدابة في عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر، هذا الدليل الوجوب، مع قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين من حديث أم عطية اغسلنها، وهو أمر يدل على الوجوب، لكنه وجوب كفائي لأن المقصود إيقاع الفعل لا تكليف الفاعلين، المقصود إيقاع الفعل وهو غسل الميت، فيكفي من يقوم به سواء كان واحدا أو جماعة، لكن الغالب أن غسل الميت لا يقوم به إلا جماعة يتساعدون في التقليب وفي صب الماء والدلك ونحوه. ولذا جاء الخطاب في الحديثين، في حديث ابن عباس وحديث أم عطية بالجمع، في بضمير الجمع اغسلوه، وقال في حديث أم عطية في قصة وفاة بنته زينب رضي الله عنها اغسلنها، هذا دليل فرض الكفاية بشرط أن يكون الميت مسلما. وأما إذا كان كافرا فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يتولاه أهله الكفار إن وجدوا، فإن لم يوجد إلا المسلم فيوارى، يحفر له حفرة ويكب على وجهه فيها ويردم عليه التراب حتى لا يتأذى منه بنو آدم. وقولهم ولو محرما يعني يغسل ولو كان محرما، لكن شرطه ألا يمس بطيب، لا بمسك ولا بكافور ولا بغيرهما من الأطياب، لأنه باق على إحرامه ويبعث يوم القيامة محرما. قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. كذلك السقط يصلى عليه، لحديث المغيرة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، يعني لا يدعى له لأنه لم يصل إلى مرحلة التكليف، وإنما يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويدعى لهما أيضا بالعوض، وأن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذا أصلا في السقط. وكذلك الأطفال بإجماع، أطفال المسلمين يصلى عليهم، لحديث ابن ماجه صلوا على أطفالكم فإنهم فرطكم، يعني سابقوكم إلى الجنة. وفي قولهم إن كان مسلما يعني
ولو كان ظالما أو فاسقا أو باغيا أو قاطع طريق، ولو قتل في حد، فإنه يغسل ويصلى عليه. فمن قتل في حد، لو قتل في حد الحرابة، فإنه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب إذا كان في حكمه الصلب. وهم أي الفساق أحوج ما يكونون إلى التطهير بالغسل وإلى شفاعة المؤمنين، لأن الفاسق عند أهل السنة تحت المشيئة، ويغفر الله له ولو بعد أمد ما وقع فيه من ذنب. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لبعض المسلمين أن يتخلف عن الصلاة على بعض الظلمة والفساق كآكل الربا، إذا رأى أن في تخلفه مصلحة، خاصة إذا كان المتخلف هو الإمام أو قاضي البلد، فإن هذا يزجر غيره، يزجر غيره إذا رأى أن الأئمة أو العلماء يتركون الصلاة على مثل هؤلاء. كذلك إذا خشي أن تكون صلاته إقرارا لأفعاله كأفعال المبتدع ودعوته، فتتقى الصلاة عليه، خاصة إذا كان من الدعاة إلى البدعة. وإلا الأصل من جهة الجواز، من كانت بدعته لا تخرجه عن دائرة الإسلام فإن الصلاة عليه مشروعة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية: في من لا يغسل، لا يغسل الشهيد ومن تعذر غسله.
اثنان لا يغسلان، الأول الشهيد في حديث جابر وفي حديث أنس، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنهم لا يغسلون ولا يصلى عليه. ويعنون بالشهيد هنا شهيد المعركة في حرب كفار أصليين، وأما الشهيد في حروب الفتنة وقتال البغاة فإنهم يغسلون ويصلى عليه. فالشهيد في كتب الفقهاء يعنون به شهيد الدنيا والآخرة، فإن الشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا وآخرة، وشهيد آخرة، وشهيد دنيا. فشهيد الدنيا والآخرة هو من قتل ومات في أرض المعركة في قتال قوم كفار، هذا نصهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك التغسيل والصلاة على هؤلاء في غزوة أحد، قال: لا تغسلوهم وادفنوهم في ثيابهم، يعني دفنوا في ثيابهم التي استشهدوا فيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما رؤي عبد الله بن حرام فيما بعد، رؤي على حالته التي وضع فيها يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي برزة أنه صلى الله عليه وسلم وضع جليبيبا في قبره، ولم يذكر الرواه أنه غسله. وكذلك يتبع ترك الغسل الصلاة، لأنهم يشفعون ولا يشفع لهم، فالشهيد يشفع لسبعين من أهله، وهو يستوجب الجنة مع أول قطرة تنزل منه، وهذا لرفعتهم. لكن هذا كما قلنا في شهيد الدنيا والآخرة، الذي يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا، وهو ممن يرجى له أن يكون في منازل الشهداء في الآخرة. ومنزلة الشهداء في الآخرة أي بعد النبيين والصديقين، فهم في المرتبة الثالثة بعد الأنبياء وبعد العلماء، وبعدهم الصالحون. وأما شهيد الآخرة فهم كثر، الذين جاءت النصوص بوصفهم بالشهيد كالمبطون والحريق والغريق ومجروح المعركة إذا حمل ثم مات فيما بعد كما حصل من سعد لسعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه غسل وصلي عليه مع أنه أصيب بجرح في حرب قوم كفار في غزوة الخندق. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن يغسل عمر ويصلى عليه مع أنه قتل دون دينه، كذلك من قتل دون ماله أو دون عرضه فله أجر الشهيد، لكن لا يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا فيغسل ويصلى عليه. كذلك من يقتل في قتال البغاة وقطاع الطرق، الحروب التي تكون بين مسلمين، فلا يأخذون هذا الحكم. وشهداء الآخرة كما قلنا وردت نصوص كثيرة، أوصلهم السيوطي رحمه الله إلى 30، وبعض الفقهاء زادهم إلى 50 ممن ورد وصفهم بالشهداء، يعني لهم كأجر الشهيد في الآخرة، لكن لا يأخذون أحكام الشهيد في الدنيا. وأما شهيد الدنيا فحسب، فيعامل على حسب ما يظهر من حاله. شهيد الدنيا من قاتل ليقال فلان، فهذا شهيد دنيا، قد يعامل معاملة شهيد الدنيا والآخرة في الظاهر، فلا يغسل ولا يكفن، لكن ليس له أجر الشهداء في الآخرة لأنه تخلف القصد الحسن. قالوا يا رسول الله أن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني هذا هو الذي يحكم له بالشهادة. كذلك مما استدل به الفقهاء على ترك الصلاة على الشهداء أنهم أحياء، قال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا يصلى على الحي، والله تعالى أعلم. كذلك ممن لا يغسل من تعذر غسله إما لخوف منه أو خوف عليه، خوف منه إذا كان به أمراض معدية كالجذام وكالمصاب بكورونا كما مر في وقتها، فهذا يخاف منه فلا يغسل ولا يقترن منه إلا بقدر الضرورة والمواراة. ويمكن بعد الدفن إذا خيف من الاقتراب منه والصلاة عليه بعد الدفن أن يصلى عليه، قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، أو خوفا عليه الذي تهتك بسبب الحريق أو بسبب طول المكث بعد الموت، فإن الميت إذا مات وخرجت روحه وترك يتحلل جسده، إذا جاء الناس يرفعونه يتفتت لحمه في أيديهم، مثل هذا لا يعني ينتفخ ثم يصبح كالعهن المنفوش فيتعذر تغسيله، فيوارى ويحمل بسبيل ويصلى عليه ويدفن. إذا تعذرت الصلاة عليه لنتنه فإنه يدفن وبعد الدفن يصلى عليه، إذا شق على الناس أن يجتمعوا أمامه للصلاة عليه. وهؤلاء ينتقل منهم أو بهم إلى التيمم، ينتقل بهم إلى التيمم يممون. والتيمم في إذا قام مقام الحدث الأكبر يكتفى فيه بضرب اليدين ومسحهما مع مسح الوجه، إما بيديه أو بيد الميمم الذي يتولى ذلك، فيضرب بيدي نفسه ويمسح كفي الميت ويمسح وجهه على حسب ما يستطيع. نعم
أحسن الله إليكم. الثالثة من يقوم به: الرجل يغسله رجال فإن لم يكن يمم، والمرأة تغسلها نساء فإن لم يكن تيمم، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، ولرجل وامرأة غسل من له دون 7 سنين.
هذه مسائل: الأولى أن الرجل لا يغسله إلا رجال، وهذا مجمع عليه عند المسلمين، وهو الذي استقر عليه عمل الصحابة، ويدل على هذا حديث ابن عباس وفعلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عطية: فالرجال للرجال والنساء للنساء. فإذا لم إذا وجد رجل ومن حوله كلهم نساء فإنه يمم، ولو كن النساء من محارمه إلا زوجته فتغسله، لأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وروي أن علي رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة، فالزوجان لكل منهما أن يغسل الآخر. وأما إذا لم يكن مع الرجال مع الميت الرجل رجال إلا نساء فلا يغسلنه، ولو كانت أمه منهم، ولو كانت أخته أو بنته. وإذا تعذر هذا ينتقل إلى التيمم، لأنه آمن من الفتنة. كذلك في حق النساء: لا يغسل المرأة إلا النساء، قال اغسلنها، ولم يتولى تغسيل بنته مع بركة يديه صلوات الله وسلامه عليه ومصلحتها في ذلك، لكنه ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فإن كانت الميتة امرأة والحضور كلهم رجال، وهذا يتصور في بعض الأحوال، فإن أحدهم يممها، وطهارة التيمم تقوم كما قامت في مع مقام طهارة الوضوء في الحدث الأكبر، فكذلك في تغسيل الميت. ويستثنى من هذا الصبي والصبية إذا كان دون 7، فالصبية للرجال أن يغسلوها إلا إذا كان مثلها يشتهى، فيتقى هذا درءا للافتتان منهم أو عليهم. كذلك الصبي تغسله النساء، وقد غسلنا ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وهو مجرد من ثيابه. والصغار الأصل أنه لا تكليف عليهم ولا عورة لهم، فيجوز مسهم ويجوز النظر إليهم ما لم تكن فتنة من على المس، سواء كان هذا حيا أو كان ميتا. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة: ما يحرم فيه مس عورة من له 7 سنين فأكثر، أو النظر إليها، وأن يغسل أو يواري مسلم كافرا.
مس عورة الميت محرم، سواء من رجل لرجل أو من امرأة لامرأة، إلا ما دون 7 فلا عورة لهم كما تقدم، إلا إذا خشيت الفتنة. كذلك يحرم النظر إلى عورته. ما الذي يفعل المغسل؟ يغطي ما بين سرته إلى ركبته، تكون مغطاة لا ينظر إليها ولا يمسها، فإذا جاء ينجيه قبل التغسيل فيأخذ خرقة وينجيه، أو يأخذ يسمونها القفازات وينجيه من وراء حائل. ولو وجد فيه شعر لا يحلقه، لأن الحلق سيحتاج إلى معاناة وكثرة ملامسة لعورته، فيتقي هذا يتركه. ولذلك حري بالمؤمن، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، أن يتهيأ دائما، يهيئ نفسه بتقليم أظفاره في كل جمعة أو بعد كل جمعتين، وحلق عانته ونتف بطيه، يعني لا يترك نفسه، لأنه قد يأتيه الموت فجأة، ثم قد يكره أو ينقل هذا عنه، يكره هذا المغسل أو الأهل أن يرى أو يعلم أنه كان على مثل هذه الحال، ولأنه كلما قدم على الله عز وجل بصورة أحسن كان أفضل. أما المغسل نفسه فلا يتعاطى هذا، لا يقلم الأظافر لأنه لا إشكال في تقليمها، لكن حلق العانة فيتركه لأنه قد مع كثرة الوقت يمس العورة، ثم إذا تركه يتقي التحدث بما يراه من الميت، وهذا مما يوصى به من يقوم على تغسيل الموتى، فالحرمة الميت كحرمة الحي. إذا وجد آلة كهربائية الحالقة هذه تحلق بسرعة ويأمن من 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 أن تؤذي أو يجرح الميت وأن يمس عورته فلا حرج إذا رأى ذلك، وإلا في الأصل فالميت حرمته كحرمة الحي، فيحرم مس العورة. أما مس غيرها فلا حرج، مس الصدر، مس الثديين، لأن الذي يمس امرأة تمس المرأة ورجل يمس الرجل إلا من دون 7 سنين كما تقدم. كذلك مما يحرم في تغسيل الميت تغسيل الكافر، يتولاه قرابته الكفار، فإن لم يكن فالمسلم كما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي قم إلى عمك فواره، ما وجد غير علي رضي الله عنه وارضاه يقوم بذلك دفعا للتأذي منه ولم يحضره عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ولأنهم ليسوا من أهل التطهير، لو غسل بماء البحر ما طهر شركه ولا نفاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في المنافقين لأنهم يظهرون الإسلام وتألفا لأهاليهم، ثم نهي بعد صلاته على عبد الله بن أبي بن أبي سلول ترك الصلاة على المنافقين صلوات الله وسلامه عليه. وكان عمر رضي الله عنه حينما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يمنعه، ثم غلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم تغليب أن في صلاته عليه مصلحة، وقال لو علمت أن الله يغفر لهم بزيادة على 70 لفعلت، لكن لما نهي صلوات الله وسلامه عليه ونهيت أمته كذلك امتنع. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا تبين لك أن الميت هذا من أصحاب الجحيم فإياك وإن كان من القرابة. وهذا يحصل في تارك الصلاة، لا تصلي عليه، هذا على الراجح من تكفيره إذا كان تارك للصلاة بالكلية. قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن الأمانة ألا يقدمه للمسلمين يصلون عليه، هذا من النصيحة للمسلمين إذا عرف نفاقه وبغضه للإسلام وللمسلمين وطعنه في الدين واستهزاؤه بالقرآن، ويعرف هذا بتصريحه أو بلحن قوله، فتتقى الصلاة على أمثال هؤلاء. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة في صفته ينجيه ثم يوضيه ندبا ثم ينوي غسله ويسمي ثم يغسل رأسه بماء وسدر ثم شقه الأيمن فالأيسر ثم كله 3 أو أكثر
أو أكثر على حسب الحاجة. والأصل في هذه المسألة كلها حديث أم عطية رضي الله عنها وهو من حديث العمدة، اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، لأنه قد بعض الموتى قد يكون فيه من الأذى أو النجاسة على بدنه أو دماء ما يستوجب إعادة الغسل أكثر من مرة، ومن به جروح ودماء تنزف فإنها تسد بقطن أو حتى لا تبقى تنزف، وهذا كثير في حوادث السيارات أجرنا الله إياكم، فيضع قطنا بحيث أنه يمنع استمرار النزيف ويغسل، لو استمر الدم يشد بعصائب تمنع من خروجه، لو خرج بعد الحمل، وهذا قد يوجد، يعني رأينا في بعض الموتى رحمهم الله من يعني نجد الدم في أيدينا بعد حمله بكفنه وإنزاله في قبره، الجروح كثيرة ومتعددة وما أمكن تغطيتها أو شدها بإحكام. إذا ما تمكن المغسل فيتق الله ما استطاع، ولا يضره هذا إن كان مؤمنا، وهذا الذي يحصل في دفن الشهداء، فإنهم كما قال عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بإيش؟ بدمائهم، ادفنوهم بدمائهم، فدمائهم تنزف، لكن هذه دماء زاكية وشريفة أطيب عند الله من ريح المسك. وكذلك يرجى لمن كان كذلك بهدم بحوادث السيارات أن يغفر الله له بهذا البلاء الذي أصابه. في صفة التغسيل الاستنجاء، لأنها هي صفة الغسل الواجب، الصفة التي كان يفعلها مسلم لنفسه، ويسلك في الميت الحال الذي يفعل بالحي، ولأن التنجية فيها إزالة النجاسة، لو خرج معه شيء من بول أو غائط يزاح ثم ينجى حتى لا تحمل النجاسة معه إلى الصلاة عليه أو إلى دفنه، ثم يوضأ لقوله عليه وسلم وابدأنا بمواضع الوضوء منها، وابدأنا بمواضع الوضوء منها، ثم يغسل رأسه بماء وسدر، لأن السدر يناسب الرأس والشعر خاصة، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر، ثم يفاض عليه الماء مرارا على حسب الحاجة، ويجعل الطيب من الكافور أو من غيره في آخر غسله، وإنما نص على تأخيره. لماذا؟ لأنه إذا قدم ذهب بالماء. نكتفي بهذا، وبقية المباحث إن شاء الله نأخذها في المجلس القادم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يديم علينا وعليكم السترة في الدنيا والآخرة، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله أن يرضى عن من سبقنا من أهل الإيمان، وأن يصلي على جميع الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.